باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. عن ابن عباس وغيره من المفسرين في معنى هذه الآية وما بعدها ما يكفي من المعنى ويشفي. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس يريد من عندي. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. وليس فيما ذكروه اختلاف وإنما هي أفراد المعنى. قال العماد بن كثير رحمه الله في معنى قول الله تعالى ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة. يخبر أن الإنسان في حال الضر يضرع إلى الله عز وجل وينيب إليه ويدعوه ثم إذا خوله نعمة منه طغى وبغى وقال إنما أوتيته على علم أي لما يعلم الله استحقاقي له ولولا أني عند الله خصيص لما خولني هذا.
يقول هذه النعم وأعطيتها
ثم ينكر حتى البعث ويقول ما أظن أن العقائد يعني يشك بأن هناك حياة بعد هذه الحياة وأن هناك حساب على هذه الأعمال التي يقوم بها هذه الدنيا. ثم قال على فرض أني أرجع إلى ربي وأنني بعد وأن لي حياة بعد ذلك ولي رجل في ربي الذي يقول على فرض هو الذي في قيام الساعة ويقول لن تقوم الساعة لكن على فرض أنها تقوم ويقول كما أعطاه الله عز وجل من هذه الأموال وهذه النعم كذلك في الآخرة سيعطي ولئن رجعت إلى ربي الذي عنده لن تسعى. الله يقول الرد على ما يزعم هؤلاء فلن نربي أن الذين كفروا بما عملوا ولم يجبعوا على الأجر يعني أن هؤلاء الذين هذا اعتقادوا وهذه أعمالوا والله عز وجل يحاسبهم على ذلك وليتوعدهم ويتهددهم بهذه الآية لأنه سيعذبهم العذاب الغليظ. قول المصنف قال مجاهد هذا بعمل فجدوه من آية وليتبعوا رحمة من بعد ما رأى رسوله ليقول أن هذا لي فسره العلماء بقول مجاهد كما قال هذا بعملي وأنا محبوب به أي الله عز وجل أعطاني هذا لأني أستحبه وأن الله عز وجل أكرمني في هذه الدنيا لأني أهل لذلك. قال ابن عباس يريد بالعلم وقوله قال إنما أريد على علم العلم قال قتادة على علم وقوله في المياد لما تقول عنده الأموال ويذكر أن هذه من الله عز وجل والذي ينعم عليه يقول لا هذه أنا عندي خبراتي ورجلتاتي في الشراء والتجارة فبسبب خبرتي وأعمالي جاني هذا المال وليس هو من الله عز وجل فهو يمكن هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل أعطاني هذا المال أعطاني هذه الصحفة أعطاني هؤلاء الأولاد على علم من الله أن أستحب هذا وهذا معنى قول مجاهد وجهته على شرع. هذه الأقوال عن مجاهد وعن عباس رضي الله عنهما وعن غيرهما ليس فيها اختلاف وإنما هي من أفراد المعنى يعني كل هذا الألفاظ التي قالوها يدل عليها معنى الآية فأي معنى قوله هذا لي. ثم ذكر كلام العماد بن كثير رحمه الله وهو شرح هذه الآية بن كثير وقال معنى قول الله تعالى وإذا خلته نعمة منا قال إنما أريد على علم والله يقول بل هي فكرة يعني إذا خوله بمعنى أعطاه نعمة منه لا يشكر الله عز وجل على هذه النعمة ويقول هي من الله وإنما ينسبها إلى نفسه يقول أجد على علم الله عز وجل يقول بل هي فتنة لأن هذا المال يعطى للإنسان في هذه الدنيا اختبار وامتحان حتى يعرف هل يترك فيه ما أمر الله به عز وجل في كتابه وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم أو أنه يغير في ذلك ويعمل به الأعمال غير الصالحة. يخبر أن الإنسان في حال الضر يضرع إلى الله هذه طبيعة البشر حينما تصيبه المصيبة حينما يمرض حينما يشتد عليه البلاء هنا يلجأ إلى الله وينسى كل الأمور التي كان يتعلق بها يضرع إلى الله عز وجل ويؤيد إليه ويدعو ثم إذا حوله نعمة يعني كشف عنه ذلك الضر وأنعم عليه بالنعم الذي يمد ذلك الضر الذي أصابه الشدة طغى وبقى كما إن الإنسان لا يرضى أرضاه استغنى فهذه طبيعة البشر. وقال إنما أريده على علم أي لما يعلم الله استحقاقي له ولولا أني عند الله حظير في تيسير العزيز الحميد بدل تخصيص حظير يعني لولا أنني حظ كما يقول الناس كثير يعني هذا حظي فلولا أنني حظ وأني يعني الله عز وجل يعني يعلم أني أستحق ذلك لما أعطاني ولكن أعطيته لأني أستحقه وهكذا.
قال الله عز وجل بل هي فتنة
أي ليس الأمر كما زعم، بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصي، مع علم المتقدم بذلك، بل هي فتنة اختبار، ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما يدعون. قد قالها الذين من قبلهم، أي هذه المقالة، وزعم هذا الزعم، وادعى هذه الدعوة كثير ممن سلف من الأمم، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي فما صح قولهم ولا نفعهم جمعهم وما كانوا يكسبون. كما قال تعالى مخبرا عن قارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من قرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وقال تعالى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين.
هذه أفكار الكفار الذين لا يؤمنون بما أنزله الله عز وجل على أنبيائه جميعا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء في سنته عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يختبر الناس ويمتحنهم، والاختبار والابتلاء يكون بالخير والشر. فقد يختبر الإنسان بالخير بكثرة الأموال بالنعم بالصحة، فهذا امتحان، يعني لا يظن الإنسان حينما تكثر عليه هذه الأموال والأولاد ويكون له إياه على أن هذا يعني لأنه عند الله له مقام، وإنما هذا ابتلاء وامتحان واختبار لينظر الله عز وجل في عمله، هل يشكر الله على ما نعم به عليه ويصرف هذه النعم من مال وغيره فيما يرضي الله عز وجل ويستفيد هو منه في آخرته، أو أنه يبغى ويتكبر ويتجبر وينسى أن ينعم عليه بهذه النعم. وكذلك إذا ابتلاه بالشر بالمرض بالمصائب التي تصيبه، ينظر الله عز وجل في حاله هل يصبر على ما أصابه أو لا يصبر، فإن صبر فالله عز وجل يعوضه، وقد أخبر على أن الصابرين يثيب الله أجرهم بغير حساب، إنما ينفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا صبر الإنسان على المصيبة التي تصيبه، إما بفقد ولد أو قريب أو والد أو مال، فإذا أصيب بمصيبة وصبر فالله عز وجل يعوضه، وإن جزع وتسخط ولم يسمع على ما قدر الله عز وجل فليس له إلا السخط، لن يجمع من تسخطه شيئا، وإنما نتيجته وعاقبته عليه. فالله عز وجل قد يحجب أعماله ولا يأجره على تلك المصيبة لأنه لم يصبر ولم يحتسب، أما إذا صبر واحتسب فالله عز وجل يعوضه. هنا يذكر يعني أن هذه الطبيعة وهذه الخطرة هي في الأمم السابقين، يذكر قصة قارون وتقرون في القرآن قصته، وأن الله أعطاه من الأموال والكنوز ما أن المفاتيح تنوء بها العصبة، يعني ما هو المال نفسه، المفاتيح التي هي يعني المخازن تنوء بها العصبة، يعني عدد من الناس يحملونها. الرجل هذا تكبر وتجبر وادعى على أن هذا المال الذي أعطاه الله عز وجل إنما هو عن علم منه وخبرة، وأن الله اختصه به لما له عند الله كما يدعي. قومه الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بينوا له ودعوه ووضحوا له، وقالوا له كما قال الله إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني اعمل الأمرين معا، نصيبك من الدنيا لا تنسى ولكن تبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. هم ينسبون هذا المال وهذه النعم إلى الله عز وجل، ثم قال له أحسن كما أحسن الله إليك، لأن هذه الأموال الله عز وجل هو الذي أنعم بها عليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، يعني هذه الأموال التي جمعتها لا تفسد بها في الأرض وتتجبر وتتجبر وتعمل الأعمال التي لا ينبغي أن تعمل، إن الله لا يحب المفسدين. قال أي رد عليهم بقوله كما حكى الله عنه ذلك، قال إنما أجيد على علم عندي، يعني هذه الأموال أجيدها على علم عندي، على خبرة بالمكاسب، وأن الله أعطاني هذا لأني أستحق. الله يقول أولم يعلم أن الله قد آنك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. الله عز وجل أخبر بأن من كانت هذه طبيعته وهذه خبرته وهذه أعماله، والله عز وجل يهلكهم كما أهلك الأمم السابقة الذين عملوا مثل عمله، والله أخبر قال وخسف نبيه وبداله الأرض، يعني الله عز وجل انتقم منه وخسف به الأرض. فالذي يتكبر ويتجبر ولا يشكر الله عز وجل على نعمه، الله تبارك وتعالى يجازيه بما يستحق. المؤلف هنا سيذكر لنا حديثا فيه من هذا النوع، وهو جحد النعم وإنكارها، وسيذكر أيضا من يعتني بهذه النعم التي أنعم الله بها عليه، ليبين لنا عاقبة الشاكر لله عز وجل على ما أنعم به عليه، ويبين لنا أيضا من جحد نعم الله ولم يشكره على ما أنعم به عليه كيف يكون حاله. الحديث هذا نسمعه الآن. تفضل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقطع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قدر الناس الذي قد قدر الناس به. قال: فمسحوا فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق فأعطي ناقة عتراء، فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع.
هذا الأول كلكم تعرفون مرض البرص الذي يصيب الناس. فهؤلاء الثلاثة من بني إسرائيل الله تبارك وتعالى اختبر، وهذه القصة حينما يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم ليس معناها قصة تحكى يعني يحكيها فقط، وإنما القصد منها أن الإنسان يعتبر بها ويعمل بما دلت عليه. فالثلاثة من بني إسرائيل الذين ابتلاهم الله عز وجل أعمالهم التي قاموا بها، سواء الشاكر منهم لنعم الله أو الجاحد لها، معناه نحن إذا عملنا مثل ذلك وأنعم الله علينا وجحدنا نعمه التي أنعم بها علينا فنجازى مثل ما جزي أولئك، وإذا شكرنا نعم الله عز وجل فكذلك سنعطى مثل ما أعطي ذلك الرجل الذي سيأتي وصفه في هذا الحديث. إذن الأبرص هذا الذي كان هذا لونه، وكان يعني الناس ولا سيما الجهال منهم يعني يتكلمون عليه به وهو من الله، لأنه لا يجوز للإنسان أن يذكر شيئا في إنسان أبتلاه الله عز وجل به. فإذا كان هذا الرجل ابتلي بالبرص، والبرص كل واحد يعرف لونه وكيف يكون شكل الإنسان، لا يجوز للإنسان أن يهجأ به وأن يقول به كذا وكذا، لأن هذا من الله عز وجل هو الذي ابتلاه لذلك. هذا الرجل كان مبتلى بهذا المرض، وكان الناس الجهال منهم يؤذونه بهذا المرض ويقول فيه وفيه. فلما جاءه الملك هذا وقال له: أي شيء تريد؟ فأخبره بالذي يريده، وأنه يريد الجلد الحسن، أي بأن يعود جلده كما كان واللون الحسن، ويذهب الله عنه هذا المرض الذي أصابه وغفر به الناس. الملك مأمور من الله عز وجل، والله إذا أراد الشيء أن يقوله كن فيكون، وله الأسباب التي يأمر بها، وبهذه الأسباب يتحقق ذلك الشيء. الملك هذا مأمور من الله عز وجل فمسح جلد ذلك الرجل، لما مسحه ذهب عنه ذلك المرض وعاد جلده ولونه الحسن الذي يريده. ثم إضافة إلى هذه النعمة قالوا: أي المال حق لك؟ يعني ما هو الأموال التي تهمك وتناسبك؟ فقال له إما البقر أو الإبل. وهذا هو المعروف عند الناس في الأرض، هذه كانت الأموال، يعني النقود الذهب والفضة هي من الأموال، لكن عموما من الأموال التي يحبها الناس الإبل والبقر والغنم. فهو قال أن المال الذي يحبه الإبل أو البقر، فأعطاه ناقة عشرة يعني في بطنها إبل، ودعا له بالبركة بها. ثم جاء إلى الرجل الثاني الأقرع، نعم،
قال هذا الأقرع، فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدر إنكاك به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة، فقال بارك الله لك فيها.
يعني هذا الرجل كما عرفنا مرضه وهو القرع، يعني عدم الشعر الموجود في الرأس، ودائما الإنسان يحب الشعر لأنه لون جميل. ولهذا نجد حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يعني نهى عما يسمى في الوقت الحاضر بالباروكة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والوشم والمستوشمة، وبين الواصلة من هي؟ التي تصل شعرها، ما يكون عندها شعر فتأخذ شعرها تربطه في الشعر الموجود الناجص هذا عندها، وذلك العمل تعمله من أجل الغش للناس للكفار، مثل هذا لا يجوز. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث الذي هو حديث القدسي لعن الله الواصلة والمستوصلة. الوقت الحاضر يعني في الأول كان يمكن يأخذ الشعار ويجمعه بأي وسيلة، لكن في الصناعات الجديدة المعاصرة تعرفون في أشياء جاهزة، هذا بما يسمى الباروكة، فيأخذ الشعر الجاهز هذا الجميل إلى خلع رجعت الصورة على ما كانت عليه. فمثل هذا لا يجوز أن تأخذه المرأة من أجل أن تغش الكفار، منهي عنه. الشاهد من هذا على أن الشعر الجميل الإنسان يحبه، فهذا الرجل الأقرع الذي شعره ذهب وكان يؤذيه الناس مثل هذا بما أبدله الله عز وجل به، حينما جاءه الملك وسأله ماذا يريد، فأخبره بمطلوبه وهو أن يكون له الشعر الحسن الجميل. ثم سأله عن المال الذي يحبه، فقال الإبل أو البقر، فأعطي بقرة بعد أن مسح على رأسه وعاد له الشعر الجميل. ثم جاء إلى الثالث، جاء في الحديث إلى ثلاثة بني إسرائيل، الثالث هو
فأتنا على ذلك الأعمى، فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله علي بصري فأبصر بالناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين.
يعني هو الآن يعني جاء الامتحان الآخر، أولا الابتلاء بذلك المرض، والله عز وجل يبتلي الإنسان بهذا وهذا، وابتلي الجميع بذلك المرض إما بالبرص وإما بالقرع وإما أن الرجل هذا أصبح أعمى فقد عينه. فجاءهم الملك وعرض عليهم ماذا يريدون، فكل واحد طلب حاجة، فالله عز وجل أنعم عليهم بتلك الحاجات التي طلبوها، ثم إضافة إلى هذا أنعم عليهم بذلك المال، حتى أصبح لكل واحد صاحب الناقة أصبح عنده وادي من الإبل، وصاحب البقرة كذلك وادي من البقر، وصاحب الشاة الواحد الذي أعطاه أصبح عنده وادي يعني من الأغنام. جاء الامتحان الثاني، ابتلاء ما جاءنا في الآية الماضية يعني في الآية السابقة، إنما هو ابتلاء للخير والشر، فالله يبتلي بهذا ويبتلي بهذا، ينظر من الشاكر ومن الصابر. فجاءهم الملك في المرة الأخرى بعدما صار لكل واحد هذا المال وتلك الصورة الحسنة الجميلة التي كان يتمناها، نعم، قال ثم أنه أتى الأبرص، بدأ بالأول الذي جاء إليه وقال ماذا تحب، وطلب الدولة الحسن وأن يذهب عنه ذلك تلك البشرة التي بتلك الصورة وأعطي ذلك المال. نعم.
قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الجبال في سفري هذا فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال. فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا فطيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأسرع في صورته لهم
يعني هذا الرجل كما عرفنا بالصدق جاء هو بتلك الصورة في حالة التي هو عليها والتي يكرهها من كلام الناس عليه وهو فقير لا شيء له. فالله عز وجل أنعم عليه بتلك النعم بالجلد الحسن باللون الحسن بالمال. جاءه الرجل هذا بنفس الصورة وقالوا أنا رجل مسكين أحتاج إلى شيء يبلغني يعني من مكان هذا إلى المكان الذي أنا أريده فأريد منك بعيد وعنده وادي من الإبل. فقال أنا أموال كثيرة ولكن ما يعطيه شيء. قال له أنا أعهد أنك فقير. ذكره بما كان هو عليه. قال له أعهد أنك رجل فقير وأنك أبرص وأن حالتك يعني متعبة. فقال لا ما عندك خبر هذه الأموال كلها ورثتها عن كابر عن كابر يعني ورثها عن أبيه عن جده وأن هذه الأموال كانت معه يعني ما أعطاه الله عز وجل وذكره به ذلك الملك أنكره وقال أن هذا الشيء الذي عندي ما هو إلا من أموال التي جمعتها وورثتها عن آبائي. نعم دعا عليه هذه الدعوة قال وإن كنت صادق يعني تسلم وإن كنت كاذب فصيرك الله إلى ما كنت عليه أولا يعني تعود إلى فقرك وإلى برصك وإلى ما كان عليه. نعم.
قال وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال له إن كنت كاذبا فطيرك الله إلى ما كنت. قال فأتى
يعني الاثنين لم ينجحوا في الاختبار ابتلاء امتحان واختبار فكلاهما رسب الامتحان كل واحد منهم أنكر تلك النعمة التي أنعم الله بها عليه ولكن سننظر الجزاء ماذا يكون. نعم فأتى الأعمى.
قال فأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت لي الجبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه أي البخاري ومسلم.
هذا الحديث الصحيحين وهذه القصة كما قلت يعني ذكرت لنستفيد منها وهو أن كل واحد منا تصيبه المصيبة وكل واحد منا قد أنعم الله عليه بعد فقره بالمال وبعد مرضه بالصحة فعليه أن لا ينسى ما كان عليه. ذلك الملك ذكر الاثنين بما كانوا عليه قالوا أنت كنت فقير وكنت أبرص والثاني يقول كنت أقرع وكنت فقير كل واحد يحدث تلك النعمة التي أنعم الله بها عليه من صحة ومن مال. والإنسان طبيعته يعني لأن الشيطان دائما يسول له قد يكون فقيرا لا شيء عنده ويغنيه الله عز وجل فيتغير وضعه بعد أن كان في حالته الأولى متواضعا مستكينا حينما تأتي هذه الأموال يتغير الوضع وهذا كله بتوفيق الله عز وجل. ويجب على المسلم إذا أنعم الله عليه بنعمة أن يشكر المنعم بها عليه إذا أصابته يعني مصيبة أن يصبر على تلك المصيبة لأنه إن صبر وشكر فالله عز وجل يأجره على ذلك ويجازيه بالحسنة عشر أمثالها إلى سبع ضعف إلى أضعاف كبيرة. وإن تسخط ولم يصبر فليس له إلا السخط. إذا جحد نعمة الله عز وجل وهذا مناسبة الحديث مثل الآيات والحديث في الباب هو أن يحدث نعم التي أنعم الله بها على الإنسان هذه كفر، كفر بالله عز وجل. الكفر قد يكون الكفر أكبر وقد يكون الكفر أصغر، فجحد النعم من الكفر الأكبر كما جاء في الحديث الذي ذكر الله صلى الله عليه وسلم فيه حينما نزل عليهم المطر وقال رسول عليه الصلاة والسلام: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مقتدى بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بالله عز وجل كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا يعني بالكوكب فذاك كافر بالله عز وجل مؤمن بالكوكب. وهنا بين العلماء على انه لا يجوز نسبة النعمة الى غير المنعم بها، فالله هو المنعم بالصحة، هو المنعم بالعافية، هو المنعم بالمال، هو المنعم بالمرض، هو المنعم والمرض الذي يكون فيه نعمة، يعني هو المبتلي بالمرض، المبتلي بالشدة، فالله عز وجل وهو النافع الضار. ويجب على المسلم أن ينسب إلى الله عز وجل كل شيء أصابه، إن أصابته نعمة فعليه أن يشكر، وإن أصابته نقمة فعليه أن يصبر. ورسول عليه الصلاة والسلام قال: عجبا للمؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء وصبر كان خيرا له، وإن أصابته نعمة فشكر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالمؤمن إن ابتلي بالشر وصبر فله الأجر، وإن ابتلي أيضا بالأموال وبالنعم وشكر الله عز وجل فكذلك يؤجر على هذا. نعم.
قوله: والناقة العشراء، بضم العين وفتح الشين وبالمسح هي الحامل. وقوله: أنتج، وفي رواية: فنتج، معناه تولى أداجها، والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. قوله: ولد هذا، وبتشديد اللام أي تولى ولادتها، وهو بمعنى أنتج في الناقة، فالمولد والناتج والقابلة بمعنى واحد، لكن هذا للحيوان وذلك لغيره. وقوله: قطعت فيها الجبال، وبالحاء المهملة والباء الموحدة هي الأسباب. وقوله: لا أجهدك، معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي، ذكره النووي. وهذا حديث عظيم وفيه معتبر، فإن الأولين جحدا نعمة الله فما أقر لله بنعمة ولا نسب النعمة إلى المنعم بها ولا أديا حق الله فيها بنعمه فهل عليه من سقطوا.
ويقول هذا الحديث يعني فيه حكم عظيم، يعني فيه عبرة يعني للمسلم أن يأخذ منه الحكم هذا ويعمل ويمتثل لما جاء فيه. فهو يقول: فإن الأولين جحدا، يعني عن أبرص والأقرع، نعمة الله، الله أنعم عليهما بالصحة وبالمال، ولكنهما جحدا تلك النعمة، فما أقر لله بنعمته ولا نسب النعمة إلى المنعم بها. هذا يقول: ورثت عن آبائي. وكذلك الثاني يقول: ورثت عن آبائي وأجدادي، وأنكر كل ما كان عليه في حالته الأولى، ولا أدري حق الله فيها أي في تلك النعمة، لأن نعمة الصحة يجب على الإنسان أن يشكر الله عليها. فإذا كنت صحيحا قويا عليك أن تساعد الضعفاء. الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على الإنسان يؤجر على هذا. إذا كنت صاحب مال فعليك أن تساعد الفقراء وأن تؤدي حق الله الذي أوجبه عليك، لأن في المال حقا سوى الزكاة، فالزكاة هي الحق على الإنسان أن يؤديها، وهي ركن من أركان الإسلام، لا بد أن يؤديها كما فرض الله عز وجل، وأن يعطيها لمن فرض الله لهم، ولا يعطيها للآخرين الذين لا يستحقونها. والله عز وجل قد نص عليه في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم بين مصالح الزكاة، فعلى الإنسان أن يؤدي المفروض عليه لأصحابه. كذلك أيضا يعني يشكر الله عز وجل فيتصدق بالشيء الزائر غير الزكاة، الصدقة الأخرى التي هي تفيده في آخرته. وإذا أنعم الله عليه بالمال فعليه أن يساعد من يحتاج لذلك المال، من فقراء ومساكين، ومن بناء مساجد ومستشفيات وحفر آبار وهكذا، لأن هذه كلها من الأعمال التي تبقى، لأن الإنسان ليس له من ماله الذي يجمعه إلا كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: الذي يأكله أو يلبسه أو يتصدق به، ما أكل ولبس فهذا ينتهي، ولكن الذي يتصدق به هو الباقي. حينما جاء رسول عليه الصلاة والسلام إلى أم المؤمنين رضي الله عنها وسألها عن تلك الجزور التي ذبحت، فقالت وزعناها كلها لم يبقى منها إلا الكبش، يعني كلها يعني وزعوها ما بقي منها إلا هذا. قال لا، بقيت كلها إلا هذا، يعني التي تصدق بها هي الباقية، والذي بقي هو الذي سيذهب. فقال كلها باقية إلا هذا. فالشاهد من هذا على أن الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة، بصحة، بحرفة، بصنعة، عليه أن يساعد من يحتاج لمثل ذلك العمل، سواء يعني من الصناعات التي يحتاج إليها بعض الناس بقي الإنسان لا يستطيع عمل شيئا تساعده، لا مال عنده تساعده، ضعيف لا يستطيع يعمل حاجات التي يعني هو في حاجة إليها كذلك تساعده. وكان من عمل الصحابة رضوان الله عليهم ومنه أبو بكر رضي الله عنه، يعني يذكر في التاريخ الشيء الثابت على أن فيه بعض الأوامر المرأة التي لا تستطيع أن تقوم بخدمتها يذهب إليها بالليل في الوقت الذي لا يراه أحد فيقدم لها الخدمة التي تريده. يعني هذه أعمال الناس الذين يريدون الخير ويريدون الأجر والثواب عند الله عز وجل، يساعدون المحتاجين بقدر ما يستطيعون. نعم. وأما الأعمى،
قال وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى من أنعم عليه بها وأدى حق الله فيها، فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها، وهي الإقرار بالنعمة ونسبتها إلى المنعم وبذلها فيما يحب.
إذا معنى الشكر للنعمة، الإنسان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولئن شكرتم لأزيدنكم. فأنت عندك مال تقول أغناك، ليس الشكر هو أن تقول الحمد لله وخلاص وتقف عند هذا، هذا شكر، يعني حمدت الله على أنه أعطاك هذا المال، لكن لابد أن تؤدي الحقوق، لأن الإقرار بالشكر للنعمة له أركان. يقول الإقرار بالنعمة، فأنت أقررت بالنعمة أنها من الله، تقول الحمد لله رزقني هذا المال، ثم تنسبها أيضا للمنعم لأن الله أعطاك، ثم يطلع عليك الحق الذي أوجبه الله عليك في هذا المال الذي أعطاك أن تعطيه لأصحابك. فالإنسان الذي يمن الله عليه بالصحة شكر الصحة أن يشكر الله عز وجل على ما أنعم عليه بهذه الصحة، وأن ينسب هذه الصحة إلى الله عز وجل، ما يقول يعني من الرياضة ومن حمل الأثقال لأن صرت قوي، هذا عملي عمله، لكن الله عز وجل هو الذي أنعم عليه بهذه الصحة، ويشكر الله عز وجل على الصحة وينسبها إلى الله لأنه الذي أنعم بها عليه، ثم بعد ذلك يكمل الشكر بأداء حق هذه الصحة وهو أن يعين المحتاج إلى مساعدته. نعم. كذلك في المال يشكر الله على أنه رزقه هذا المال وينسبه إلى الله عز وجل، ثم يعطي حق ذلك المال لمن يستحقه. نعم.
قال علامة ابن القيم: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والذل والمحبة، فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها، ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ويحبه ويرضى به ويعرفه لم يشكرها أيضا، ومن عرفها وعرف المنعم وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها، فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم، وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. قوله: قد قدر الناس بكراهة رؤيته وقربه منه.
وقد